أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل أن يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لتقريب الاستدلال بحديث الرفع، طبعا تقريب الاستدلال التحقيقي ولا تقريب الاستدلال البدوي واضح، ان يقال هكذا ان الرفع رفع للحكم والمؤاخذة اذا كان الحكم مشكوكا، وهذا لسان من ألسنة البراء. تقريب البدوي ليس بشيء في حقيقته، يعني ليس صحيحا ولكن لابد من اثباته تحقيقا. قبل أن يتعرض للتقريب الاستدلال، قرر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يتعرض لمرحلة أولى تحدث فيها أو عالج فيها فقه الحديث إجمالا. المراد من فقه الحديث النظر في الدلالات الإفرادية والتركيبية التي يحتوي عليها هذا الحديث، التي يحتوي عليها نص هذا الحديث. عادة فقه الحديث مصطلح يراد منه النظر إلى المفردات التي يشتمل عليها النص وإلى التراكيب التي يشتمل عليها النص وما تدل عليه هذه المفردات والتراكيب. مثلا الواو الموجودة هنا ما هي؟ واو العطف أو واو الحالية أو ما شاكل ذلك. الباء هنا ما هي؟ صيغة الأمر هنا مثلا ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب، وهكذا. كذلك الحال أيضا في الجمل، السياق هل يكون معينا مثلا لإرادته؟ هذه دلالات تركيبية، دلالات سياقية. فقه الحديث تارة يتعرض له تفصيلا وأخرى يتعرض له إجمالا. أن يتعرض له تفصيلا يعني أن نسلط الضوء على كل واحدة من المفردات من الكلمات والتراكيب الواردة في الكلام ونبحث عن معناها. مصنف لم يتعرض هنا لفقه الحديث تفصيلا، وإنما تعرض لفقه الحديث إجمالا كما هو يقول. فقه الحديث إجمالا يعني نسلط الضوء فيه على قرائن عامة أو على مداليل عامة لا تختص بفقرة الاستشهاد وفقرة الاستدلال بالحديث. فإذا المرحلة الأولى معقودة للحديث عن فقه هذا الحديث إجمالا. على مستوى فقه الحديث لا نركز على خصوص رفع ما لا يعلمون، بل ننظر إلى الرفع في مجموع تلك الفقرات. وفي هذه المرحلة عمدة ما يثيره المصنف رحمة الله تعالى عليه هو الإشكال التالي. وحاصل هذا الإشكال أن الرفع ظاهره الإلغاء والإعدام. رفعنا أي أعدمنا، أي ألغينا، أبطلنا وجود. فظاهر الرفع إذن بدوا هو أنه بمعنى الإلغاء والإعدام. والظاهر أيضا بدوا هو أن هذا الرفع متعلق أو مسند إلى هذه العناوين المذكورة، إلى نفس هذه العناوين المذكورة في فقرات الحديث. ما الذي رفع؟ أسند الرفع إلى كل واحد من المذكورات. أسند الرفع إلى ما أكره عليه، أسند الرفع إلى ما اضطر إليه، إلى ما لا يعلمون، إلى الطيرة، إلى آخره. إذن الظهور البدوي لمثل هذا التركيب أن يكون هذا الذي رفع ببركة، سرفع بالنحو الحكم الإعرابي، أن يكون هذا الذي أسند إليه الرفع هو في حد نفسه الذي يكون مرفوعا، فالرفع لم يتعلق إلا به. فبحسب الظهور البدوي لهذا الحديث يكون المستفاد أن هذه الأمور المذكورة معدومة، قد أعدمها المولى، قد ألغى المولى وعطل المولى وجودها. فلو كنا نحن وهذا الظهور البدوي لاستفيد من الحديث أنه في أمة النبي صلى الله عليه وآله امتنانا عليهم الله تبارك وتعالى رفع هذه العناوين المذكورة، فلم يعد هناك في أمة النبي إكراها، لم يعد في أمة النبي اضطرارا، لم يعد في أمة النبي جهلا إلى آخره. لكن هذا المعنى واضح البطلان ولا يمكن إرادته من الحديث. مصنف يعلل ذلك، يقول لأن كثيرا من المذكورات، العبارة بس لوضوح، نعم، لأن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث أمور تكوينية ثابتة وجدانا. يقول إذا نظرنا إلى هذه العناوين المذكورة في فقرات الحديث، إلى الأمور التسعة رفع عن أمتي تسعة، إذا نظرنا إلى هذه الأمور التسعة، كثير من هذه الأمور التسعة خارجا في عالم الخارج والتكوين ثابتة، ونحرز ثبوتها وجدانا، يعني معلومة الثبوت، لا شك ولا ريب في أنه يوجد إكراه الآن في حياة المسلمين، يوجد إكراه، يوجد شك، يوجد مثلا اضطرار، يوجد عجز إلى آخره. فإذن لا يمكن أن يكون المراد هذا المعنى للعلم ببطلانه، للقطع ببطلانه، لأنه على خلاف القطع الوجداني بتحقق هذه الأمور المذكورة خارجا وتكوينا. طيب سؤال الآن إذا نظرنا إلى فقرات الحديث، الخطأ موجودة، لا يزال في أمة النبي خطأ، لا يزال في أمة النبي نسيانا، لا يزال في أمة النبي إكراها، جهلا ما لا يعلمون، عجزا ما لا يطيقون، اضطرارا، لا يزال في أمة النبي حسدا، لا يزال في أمة النبي طيارة، لا يزال في أمة النبي تفكر في الوسوسة في الخلق. كيف يقول المصنف لأن كثيرا من الأمور المذكورة؟ ليش كثيرا من الأمور المذكورة وليس كل الأمور المذكورة؟ طيب إذن هذه الأمور المذكورة كثير منها علم ثبوتها وجدانا، علم ثبوتها تكوينا، أو نقول كلها علم ثبوتها تكوينا، ليش كثير منها؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد في هذه المرحلة من الاستدلال، أو من تقريب الاستدلال، يريد في هذه المرحلة أن يعالج هذه المشكلة. كيف نحمل الرفع في الحديث على معنى يمكن التصديق به، على معنى يمكن أن يقبله العرف؟
وأنا بس عفوا، أنا مش عم بتصور معنى غير إنه نحن مش ماخذين يكون على هالشغلة.
أول بارف الآن رفع، ليش؟ ظاهر رفع أوعدي ما ظاهر رفع أعدم، هذا اللي عم تقوله الذي لا تشعر به أخذته من الحلقة الثانية والأولى. أما الآن الظهور البدوي، عندما تقول مثلا أعدمت الإكراه، يعني ماذا؟ يعني نفس الإكراه لم يعد موجودا. رفعت الإكراه يعني ماذا؟ لم يعد الإكراه موجودا. مثل هذا التركيب عرفان، الرفع ماذا؟ ظاهر في الإعدام والإلغاء. إذن كيف يمكن لنا أن نحمل الرفع على معنى يكون قابلا للتصديق عرفا، بعدما علمنا أن الرفع بمعناه الذي ظهر منه بدوان لا يمكن حمله على إرادة معناه الحقيقي؟ إذن نحن نعلم أننا لابد لنا أن نتجه صوب التأويل، يعني صوب أن نفترض أن هناك عناية عرفية أعملت في مثل هذا استعمال وفي مثل هذا التركيب العرفي. فما هي هذه العناية المصححة لإسناد الرفع إلى المذكورات؟ إذن إسناد الرفع إلى المذكورات حقيقتان كما هو مقتضى الظهور البدوي، هذا الإسناد ليس إسنادا صحيحا، لا يمكن حمل العبارة عليه. فلا بد إذن من فرض أن الشارع المقدس في هذا الاستعمال قد بذل عناية ما بهذه العناية صح له إسناد الرفع إلى المذكورة. فما هي هذه العناية؟ يذكر المصنع الآن قبل أن نستظهر ما يمكن أن يكون عناية، الكلام الآن عن المحتملات الثبوتية لهذه العناية، أما كيف نستظهرها هذا سوف نصل إليه لاحقا. إذن أولا على مستوى البحث النظري والثبوتي، ما هي العناية التي يمكن أن تكون قد بذلت في مثل هذا التعبير لتصحيح إسناد الرفع إلى المذكورات؟ يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه وجوها ثلاثة محتملة بدوا. الوجه الأول أن يفرض أن العناية التي بذلت هي عناية التقدير، أي عناية الحذف والتقدير، أي أن يلتزم بأن مثل هذا التركيب يكون المتكلم قد حذف فيه لفظاً وأسند الفعل إلى آخر، يكون المتكلم قد حذف فيه المسند إليه، حذف نائب الفاعل وأسند اللفظ إلى غيره، على طريقة مجاز الحذف الذي في قوله تعالى، أو الذي يحمل عليه قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهلها، فحذف أهل الذي هو المفعول به، ثم ماذا؟ ثم أقيم المضاف إليه مقام هذا المفعول به المحذوف. لذلك الآية واسأل القرية، مش واسأل القرية، فلم تحافظ على القرية مضافا إليه بل نصبت. إذن العناية الأولى التي يمكن فرضها ما هي؟ عناية التقدير، تصويرها في محل الكلام بأن يقال رفع ما اضطر إليه، رفع ما أكره عليه، رفع إلى آخره، يعني رفع شأن من شؤون هذه العناوين المذكورة. هذا الشأن ما هو؟ قد لا توجد عندنا قرينة تعينه بخصوصي، مثلا قد نلتزم بأنه هكذا، بأن هذا التعبير ظاهر عرفا في رفع المؤاخذة، في رفع العقوبة. رفع ما أكره عليه يعني رفع حكم ما أكره عليه، رفع ما اضطر إليه يعني رفع حكم ما اضطر إليه، رفع ما لا يعلمون يعني رفع حكم لا يعلمونه، وهكذا. أو لا نلتزم، أنا قلت العقوبة، رفعت العقوبة على ما أكره عليه أو ما اضطر إليه أو ما لا يعلمونه، أو أن نلتزم هكذا بأن المقدر ماذا هو؟ لفظ الحكم مثلا، رفع حكم ما اضطر إليه أو حكم ما لا يعلمونه أو حكم ما لا يطيقونه. فإذن العناية أو الوجه الأول أن يقال إن العناية المبذولة هي عناية الحذف والتقدير. وحينئذ بناء على هذا الوجه لم يكن أو لا تصرف في معنى الرفع، كما أنه لا تصرف في العناوين المذكورة، بل عنوان الرفع لا يزال بحسب هذا الوجه لا يزال المراد منه هو الإلغاء والإبطال، أي هو الرفع الحقيقي والرفع الخارجي، الرفع الخارجي الرفع الحقيقي. ما معنى رفعت الحكم أو رفعت العقوبة؟ يعني ألغيتها، أعدمتها، كان الحكم موجودا الآن لم يعد موجودا، كانت العقوبة موجودة مقررة الآن لم تعد مقررة، ألغيت. فالرفع لا يزال مستعملا ومرادا منه الإلغاء حقيقة، فلا تجوز في معنى الرفع، لا تصرف في معنى الرفع، كما أن العناوين المذكورة لا تصرف فيها، لا تجوز فيها. ما أكره عليه يعني نفس الفعل الذي أكره عليه، نفس الفعل الذي لا يطيقونه، أو نفس الشيء الذي لا أكره عليه أو لا يطيقونه أو لا يعلمونه، أي الوجود الخارجي، الوجود الحقيقي لهذه المذكورات، وجود هذه المذكورات في عالم التكوين. في عالم التكوين كانت هناك عقوبة تتعلق مثلا بهذا الفعل، ولكن هذا الفعل بعد أن صار مكرها عليه رفعت العقوبة عنه، أين؟ في عالم التكوين. يوم القيامة لم يعاقبنا الله واقعا، وفي نفس الأمر لم يعد هناك حكم ولم يعد هناك عقوبة. فإذن بحسب هذا الوجه انحصر التصرف في أي شيئين؟ في إسناد رفع إلى المذكورات. لا المسند ولا المسند إليه جرى التصرف فيهما، لا رفع الذي هو مسند ولا المذكورات التي هي مسند إليه جرى التصرف فيها. هذا من قبيل التجوز في الإسناد، تجوز في النسبة. حق رفع أن تسند إلى الحاكم أو أن تسند إلى العقوبة، لا إلى نفس العناوين المذكورة. لكن الشارع بحسب، أو لكن المتكلم بحسب هذا الوجه الأول أسندها إلى أي شيء؟ أسندها إلى الأمور المذكورة. لأن إما على طريقة مجاز الحظ، وإما على طريقة التجوز في الإسناد الذي يصطلح عليه في البلاغة بالمجاز العقل. على هذا الأساس معنى رفع لم يتغير، لم يتبدل، والأمور المذكورة النظر فيها كان إلى وجوداتها الحقيقية، إلى وجوداتها التكوينية، فلم نرتكب عناية على مستوى طرفي النسبة والإسناد، بل إنما كانت العناية أين؟ في نفس الإسناد، في نفس النسبة. حق هذه النسبة أن تكون إلى المحذوف، لكن المتكلم حذفه إما على طريقة مجاز الحظ، وإما على طريقة التجوز العقلي.
بس عفوا الشأن المقدر إذا فرضنا
ما شأن الآن الحكم شأن من شؤون ما أكره عليه، ها؟ بس عم وضح شو يعني شأن، والعقوبة كذلك.
واضح السؤال إنه أنتوا ما في قرينة معينة لأي معنى من المعاني، فالاحتمالات لازم تكون
لا يلزم الإجمال إذا تريد، لا يلزم
أوسع من الحكم
والعقوبة. فليكن مثل شو؟
بغض النظر يعني.
لا مش بغض النظر، هون كيف بغض النظر يعني؟
جاب وجه آخر.
بتقول لي أوسع كيف يعني أوسع؟
ضل مفهوماً أوسع من
الوجوه التي يمكن أن يؤتى بها كلها تصب في هذا، يعني كلها تصب. الآن ما هو المتصور؟
بملاحظة السياق والتأويل اللي بدنا نوصل في آخر شيء يعني.
اللي هو الآن إما الحكم وإما العقوبة أو معنى قريب منهما. عرفان لا يخطر بالبال شيء آخر.
كأننا حكمنا النتيجة اللي بدنا إياها.
نحن نقول الآن هكذا ثبوتان عرفان ما يفهم من هذا الخطاب الشارع والمتكلم. ما الذي يفهم من هذا الخطاب على هذا التقدير؟ ما الذي يرفعه الشارع؟ ها؟ لا يرفع الشارع وزنها بالكيلو مثلا، ها؟ الشارع إنما يرفع مثلا ماذا؟ لا يرفع لونها، لا يرفع ما يرفعه الشارع بما هو شارعان، شيء شأن شرعي يرتبط بالمذكورات. هذا هو المقصود من شأن من شؤون تلك المذكورة
مناسبات الحكم والله.
إذن هذا بالنسبة للوجه الأول. نحن بعد لسنا في مقام الاستظهار حتى نبين، حتى نحتاج إلى أن نبين نكتة الاستظهار. اللجوء إلى مناسبات الحكم والموضوع أو ما شكل ذلك هذا شأن البحث الإثباتي. نحن الكلام كلامنا فعلا الآن في تصوير المحتمل الثبوتي. الوجه الثاني أن يقال في تصوير العناية إن العناية المبذولة في المقام ليست عناية الحذف والتقدير كما افترضه الوجه الأول. لا يوجد شيء محذوف، لا يوجد لفظ محذوف، فلا تجوز في الإسناد أصلا. إذن لا يوجد شيء محذوف ولا يوجد تجوز في الإسناد، إنما العناية عناية في العناوين المذكورة. إن صبت العناية على العناوين المذكورة جرى التصرف في هذه العناوين المذكورة. الظاهر من الفعل المكره عليه يعني الوجود الخارجي التكويني للفعل المكره عليه، الظاهر البدوي للفعل الذي اضطر إليه أيضا الوجود الخارجي والتكويني للفعل الذي اضطر إليه. الشارع المقدس بحسب هذا الوجه لم يتصرف لا في معنى الرفع ولا في نسبة الرفع إلى المذكورات، وإنما تصرف في هذه الأمور المرفوعة. بدل أن يراد منها وجوداتها التكوينية الخارجية أريد منها وجوداتها التقديرية، وجوداتها التشريعية. فلا يزال الرفع مستعملا في الحديث بمعنى الإلغاء والإعدام، ولا تزال النسبة نسبة الرفع إلى المذكورات نسبة حقيقية لا تجوز فيها. إذن أين التجوز؟ أين العناية التي ارتكبت؟ بدل أن كان يراد من ما أكره عليه يعني الوجود الخارجي للفعل المكره عليه أو المضطر إليه أو الذي لا يعلمونه إلى آخره، بدل أن كان هذا هو المراد الآن يبنى في هذا الوجه على إرادة الوجود التشريعي إذن ظاهر هذه المذكورات أن يراد وجودها في لوح الواقع، في لوح الخارج وعالم التكوين. لكن صاحب هذا الوجه ماذا يدعي الآن؟ يدعي أنه أريد من هذه المذكورات وجودها في لوح التشريع لا في لوح الواقع. المرفوع حينئذ هو الوجود التشريعي لهذه المذكورات لا الوجود الواقعي والخارجي والتكوين. ما معنى أن المرفوع هو الوجود التشريعي؟ إذا أردنا أن نوضح هذا الوجه علينا أن نعود إلى ما تقدم سابقا في مبحث القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. الشارع المقدس في عالم جعل الحكم الشرعي حتى يجعل الحكم إلى ماذا يحتاج؟ هل يحتاج إلى وجود موضوعه خارجا أو يحتاج إلى ووجود موضوعه تقديرا؟ المدار في عالم إثبات الأحكام على الوجودات التقديرية للموضوع للموضوعات لا على الوجودات الحقيقية الخارجية التكوينية. لا يشترط وجود عالم في الخارج حتى يصح من المولى أن يقول أكرم العالم، يكفي أن يتصور المولى عالما حتى يتأتى منه جعل وجوب الإكرام عليه. هذا الوجود التقديري هو الذي نعبر عنه بالوجود التشريعي. ما معنى أن الشارع المقدس يرفع الوجود التشريعي؟ يعني هكذا. ما معنى أنه رفعه يعني أعدمه؟ يقول هكذا الإكراه. أنا كشارعان، أنا بوصفي شارعان، هذا الإكراه لم يعد من الموضوعات التي أقدر لها حكما في الشريعة، لم يعد أنا محوته من ديوان الموضوعات التي أصب عليها أحكاما. أنا أمن على أمة النبي، أمتن على أمة النبي بأن الفعل الذي كان له حكمان إذا تلبس بوصف أنه مكره عليه فأنا أزيله من سجل الموضوعات التي أرتب عليها أحكاما. لم يعد هذا من الموضوعات التي أثبت في موردها أحكاما إلزامية. شوف الآن لتقريب الفكرة إلى الذهن. الآن مثلا هكذا يقال مثلا الآن بالنسبة للمحكمة مثلا في التقسيم اللبناني، هذا بالنسبة إلى المحكمة الجعفرية أو بالنسبة إلى المحكمة المدنية مثلا. المحاكم المدنية هل تستطيع أن تعالج مسائل الأوضاع الأحوال الشخصية من زواج وطلاق؟ فبحسب القانون اللبناني لا تستطيع المحاكم المدنية أن تبت فيما يرتبط به قوانين الأحوال الشخصية من زواج أو طلاق. وإن ماذا تقول المحكمة المدنية هنا؟ هذا الموضوع ليس من اختصاصي، هذا الموضوع ليس من الموضوعات التي أرتب عليها حكما وقضاء، هذا من الموضوعات التي تدخل أين؟ في نطاق اختصاص المحكمة الجعفرية مثلا أو محاكم المذاهب المختلفة
الشرعية.
الآن فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل تقريبا، الشرع ما معنى أنه يمحو الإكراه من ديوان موضوعاته الشرعية، يلغي الوجود التشريعي لعنوان الإكراه؟ ما معنى أنه يلغي وجوده التشريع؟ لم يعد هذا العنوان من العناوين التي يهتم بها الشارع بحيث يصب عليها حكما إلزاميا. ما معنى إذن رفع ما أكره عليه؟ يعني الآن هذا الفعل بعد أن دخل، بعد أن تلبس بعنوان أنه مكره عليه أو مضطر إليه أو ما شاكل ذلك، بعد أن تلبس بشيء من هذه العناوين لم يعد موضوعا لحكم من أحكام الشارع المقدس. النتيجة ماذا ستكون حينئذ؟ أن الحكم الإلزام الذي كان ثابتا على الفعل بعد تلبس الفعل بهذه العناوين المذكورة في فقرات الحديث، الآن هذا الحكم صار مرفوعا. لكن كيف توصلنا إلى رفع الحكم هنا بادعاء أن الرفع انصب على الوجودات التشريعية لكل من عنوان الإكراه وعنوان الجهل وعنوان مثلا العاجز وعن إلى آخر العناوين المذكورة في فقرات الحديث؟ هنا شوف أين حصل التسامح؟ لم يحصل تسامح في معنى الرفع، لا يزال الرفع بمعنى الإعدام. لم يحصل تسامح في نسبة الرفع إلى المذكورات، لا توجد واسطة محذوفة ولا يوجد تجوز وتأول في الإسناد. بل الرفع مسند حقيقة، الرفع حقيقة مسند حقيقة. إلى أي شيء؟ إلى هذه الأمور المذكورة، لكن إلى وجوداتها التشريعية لا إلى وجوداتها التكوينية الخارجية. واضح؟ إذن هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هذا امتنان على أمة النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا من بركات وجود النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة رفعت. قد لا يكون التكليف ثابتا بالنسبة إلى كل العناوين المذكورة، قد يكون التكليف ثابتا بالنسبة إلى بعضها مثلا دون بعض، بحيث لا يتنافى مع العاقل، يعني بحيث لا يلزم قبح مثلا.
بس هو اللي رفع رفع الوجود التشريعي، نقصد ان المولى بما هو شارع لم يعطي اي حكم بخصوص هذه الافعال بهذه الحيثيه، لما تكون مثلا انه مثل الطياره
نعم
لم يوجد لها في الشريعه اي حكم.
نعم، لان هذا الموضوع اصلا ليس من الموضوعات التي تتطرق اليها الشريعه. ألم مثلا مثل الحسد والطيرة وكذا ما لم ينبس بشفة أو ما لم ينطق بشفة، خب ربما يكون مثلا لها حكم في السابق، مؤاخذة عليها في السابق، لكن الآن بالنسبة إلى أمة النبي رفع هذا الحكم. ولا مثلا مثل العاجز وهكذا، لا نستطيع أن نلتزم بأنه كان التكليف ثابتا وإلا كان تخصيصا في حكم العاجز. الوجه الثالث أن يدعى أن العناية المبذولة في المقام ليست عناية الحذف والتقدير، ولا هي عناية حمل العناوين المذكورة على وجوداتها على مقام الوجود التشريعي، وإنما العناية عناية في نفس معنى الرفع. إذن النسبة نسبة حقيقية، الإسناد هنا على حقيقته، إسناد الرفع إلى المذكورات لا تجوز فيه بحال، لا بنحو الحذف ولا بنحو التأول العقلي. كذلك الحال هذه العناوين المذكورة نحافظ على ظهورها في إرادة وجوداتها التكوينية، ما أكري عليه رفع يعني خارجا تكوينا، ولكننا نتصرف في معنى الرفع، نقول إن الرفع هنا لا يراد منه المعنى الذي هو ظاهر منه عرفان وهو الإلغاء والإعدام، وإنما أريد الرفع المجازي المعبر عنه بالرفع التنزيلي أو الرفع التشريعي. ما هو الرفع المجازي؟ الرفع الحقيقي ما هو؟ إعدام الشيء، فالشيء كان موجودا فلما رفعناه عدم. الرفع المجازي يعني الشيء لا يزال موجودا. ما معنى أننا رفعناه إذن؟ أننا طلبنا منكم أن تعاملوه معاملة المعدوم، نزلناه منزلة المعدوم، لم نعدمه، لم نبطله، لم نلغيه، لكننا أمرنا بأن يعامل معاملة ما هو مرفوع حقيقة، معاملة ما هو معدوم حقيقة. هنا أين كان التجاوز؟ الآن شوف ماذا يصبح المعنى بحسب هذا الاحتمال، أن هذه العناوين المذكورة بما لها من الوجودات الخارجية ننزلها منزلة المعدوم. إذا صدر منك الفعل على سبيل الإكراه، إذا صدر منك الفعل المحرم على سبيل الإكراه، فإننا ننزل هذا الفعل المحرم الصادر منك خارجا، ننزله منزلة فعل لم يصدر، ننزله منزلة معدوم. الآن مثلا شوف السرقة لنفترض حرام، لو صدرت من المكلف باختياره لثبتت فيها الحرمة، لكن هذه السرقة ما دامت صدرت مني بإكراه، فإن الشارع المقدس ينزلها، ينزل السرقة التي حصلت مني خارجا، ينزلها منزلة المعدوم، كأنه لم تحصل مني سرقة، كأنني لم أرتكب فعلا محرما. فمآله إلى أي شيء؟ مآله أيضا إلى رفع الحرمة، إلى رفع الحكم أو المؤاخذة. ولكن كيف توصلنا إليه؟ لا بإعمال العناية على مستوى النسبة والإسناد أو على مستوى العناوين المذكورة ووجودها التكويني، وإنما أعملنا العناية على مستوى نفس معنى الرفع. نفس معنى الرفع، الرفع نفسه لم يعد بمعنى الإلغاء، بل صار بمنزل، صار بمعنى التنزيل منزلة الملغى أو المعدوم وما شكل ذلك.
بس مولانا عفوا، هذا ما بيضطر كمان أنه يقدر بالمسند إليه؟
وين شو بده يقدر هون؟
يقدر فعل.
لا يا فعل. هو ما أكره عليه، ما الذي أكرهت عليه؟ ما الآن تعبير الاسم الموصول عن ماذا يعبر؟
عام من الفعل.
عن ما على ماذا تكره؟
قد يكون حكم ما
لا. هل تكره؟ كيف يعني تكره على الحكم؟
تكره على فعلا
يعني. تكره على فعلا، دائما الإكراه متعلق فعلا، دائما الاضطرار متعلق فعلا.
قصدي
ما
هي
يعني ما لمطلق الشيء، لكن مصداقها يتضح بحسب الصلة. الصلة توضح أن الإكراه، إكراه إنما يتعلق بالفعل، الاضطرار إنما يتعلق بالفعل. لذلك نقول هكذا: أهذا الفعل الذي صدر منك متلبسا بأحد هذه العناوين مرفوعا؟ ما معنى أنه مرفوعا؟ بأي نحو من الرفع؟ بنحو الرفع التشريعي. رفعته تشريعا يعني ألغيت حكمه، نزلت حكمه، نزلت هذا الفعل منزلة المعدوم توصلا إلى إلغاء الحكم. إذن هذه وجوه ثلاثة من العناية. يمكن تلخيص هذه الوجوه الثلاثة بالعناوين التالية: الوجه الأول الرفع فيه حقيقيا، والمرفوع فيه مرفوعا في عالم التكوين، ولكن إسناد الرفع إلى المذكورات إسناد مجازي. الوجه الثاني ماذا كان؟ الرفع فيه حقيقي والإسناد حقيقي، ولكن المرفوعات رفعت في عالم التشريع لا في عالم التكوين. الوجه الثالث الإسناد حقيقي والمرفوع مرفوع في عالم التكوين، ولكن الرفع نفسه كان رفعا مجازيا. فهذه إذن وجوها ثلاثة من العناية.
عفوا، الرفع اللي بكل الحالات هو فقط رفع تشريع ولا استمع على أفكار طاولات؟ يعني هلا
شو بكل الحالات؟ أي حالات؟
سواء بالحل الأولى أو الثانية أو الثالثة.
نحن ما ذكرنا حالات.
رفع الأوجه.
أوجه.
أوجه.
حالات بتفرق. نحن عم نقول عندنا أوجه، يعني إما أن نحمل على الأول أو على الثاني أو على الثالث. فما فيك تسألني بكل الحالات.
الرفع بيكون حتى مع الأثار، يعني هلا الوان أكره على الزين.
يختلف بحسب اختلاف الوجه.
من أكره على الزين وصار في بلد. هيدا حتى ما بدوش يعطي الشارع رفع عنه.
هل ترفع كل هذا؟ سوف يأتي لاحق. هل ترفع كل آثاري حتى ما سوى العقوبة مثلا، الآثار الوضعية مثلا أو الضمان أو ما شكل ذلك؟
مولانا بس ليش احنا رحنا لتقدير الرفع وما قلنا أنه ما الموصولة يقصد منها الحكم؟ حكم لا يعلمونه، حكم اضطروا إليه إلى إتيانه.
كيف يعني حكم اضطروا إليه؟
حكم اضطروا
إذن إلى إتيانه.
بس
خلاف الظاهر، تكبت خلاف الظهور.
طب لا يعلمون، حكم لا يعلمون.
بالنسبة للا يعلمون سوف يأتي الكلام تفصيلا في فقرة الاستدلال، لكن الآن كلامنا في الاسم الموصول بالنسبة إلى تلك الفقرات، إلى معظم الفقرات لا يمكن حمله إلا على الفعل.
يعني كلام سيد الشهيد هذا قصدي فيه أنا، ما مش كله من تكوينيات، في شيء أعم من التكوين اللي هو ما لا يعلمون.
قال رحمه الله: المرحلة الأولى في فقه الحديث على وجه الإجمال، والنقطة المهمة في هذه المرحلة تصوير الرفع الوارد فيه، فإنه لا يخلو عن إشكاله لوضوح أن كثيرا مما فرض رفعه في الحديث. قلنا لماذا كثيرا؟ أمور تكوينية ثابتة وجدانا، ومن هنا كان لابد من بذل عناية في تصحيح هذا الرفع. قلنا لماذا؟
قال لماذا؟
طيب، وذلك العناية ما هي؟ إما بالتقدير بحيث يكون المرفوع أمرا مقدرا قابلا للرفع حقيقة، إذن الرفع لا يزال ماذا؟ رفعا حقيقيا، والمرفوع لا يزال مرفوعا في عالم الخارج والتكوين. لكن نقدر شيئا، هذا الشيء يمكن رفعه بالرفع الحقيقي خارجا وتكوين، كالمؤاخذة مثلا أو الحكم أو ما شكل ذلك. وإما بجعل الرفع منصبا على نفس الأشياء المذكورة، إذن لا تجوز في النسبة، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وجودها في عالم التشريع، لا بلحاظ وجودها تكوينا، بالنحو المناسب. ما معنى وجودها في عالم التشريع؟ بالنحو المناسب من الوجود لموضوع الحكم ومتعلقه في هذا العالم. يعني بالنسبة إلى كل من الموضوع والمتعلق، المولى لابد أن يقدر لها وجودا، لابد أن يأخذ وجودها التقديري لا الوجود الفعلي. النحو المناسب يعني ماذا؟ ما هو النحو المناسب لوجود الموضوع في عالم التشريع أو المتعلق؟ هو النحو التقديري لا النحو الفعلي. فشرب الخمر المضطر إليه، مضطر إلى الشرب، يرفع وجوده التشريعي. كيف يرفع وجوده التشريعي؟ يعني بما هو متعلق للحرم. شرب الخمر لو كان له، لو كان مسجلا في ديوان شرعيات المولى، لو كان مسجلا في شريعة المولى، هل كان متعلقا أم كان موضوعا؟ شرب الخمر متعلقا وليس موضوعا. وروح ذلك يعني مرجع رفع الوجود التشريعي إلى أي شيء؟ إلى رفع الحكم. نلاحظ أنه على مستوى النتيجة وصلنا إلى رفع الحكم ورفع المؤاخذة، ولكن ماذا؟ كيف وصل الشأن كل الشأن في أنه ما هي العناية التي بذلناها حتى نصل إلى هذا المعنى؟
الوجه الثالث ما في نظر للعناوين بوجودات الخارجية.
الثالث بعد ما أرينا. ثاني ولا الثالث؟
الثالث.
طيب وإما بصب الرفع على ها؟ طيب خلينا نقول، وإما بصب الرفع على نفس الأشياء المذكورة بوجوداتها التكوينية. خب إذن هذا الفعل الذي صدر منك خارجان تكوينان، فعل الذي قمت به بجوارحك، هذا ينزله الشارع منزلة المعدوم. فالرفع هنا ماذا؟ حمل على معنى التنزيل منزلة المعدوم لا على معنى الإعدام. ما الذي نزل منزلة المعدوم؟ الفعل بوجوده التكويني لا الفعل بوجوده التشريعي. ليس الوجود التقديري الذي نزل منزلة المعدوم، وإنما الفعل الذي صدر بالفعل. بعد السؤال والله راح.
وليش نزل منزلة المعدوم؟
حتى يقول لك إن حكمه مرتفع.
وجود التشريع نزل منزلة المعدوم؟
لا لا، ما أصلا لم يكن ناظرا إلى عالم التشريع. قال هكذا في عالم الخارج كل فعل يصدر منك على سبيل الإكراه مثلا أو فإننا لا نحاسبك عليه، لا نعده. لا جيد، ولكن يفترض أن الرفع تنزيليا وليس حقيقيا. فالشرب المذكور نزل منزلة العدم خارجا، فلا حرمة ولا حد، ولا حد بالنسبة لشرب الخمر، بناء على أنه كل الآثار حينئذ ترفع ببركة حديثة. طيب المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك وفي ضمن المرحلة الأولى في ضمن فقه الحديث إجمالا يتعرض لأسئلة ثلاث. السؤال الأول بناء على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة، ماذا ستكون نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأحكام الأولية؟ سواء تبنينا الوجه الأول أم الثاني أم الثالث، ما هي نسبة حديث الرفع حينئذ إلى أدلة الأحكام الأولية؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني وهو سؤال إثباتي حاصله أنه ما هو الظاهر من الحديث؟ أي الوجوه الثلاثة هو الذي يمكن استظهاره، يمكن تعيينه بقرائن من نفس لفظ الحديث، من نفس متن الحديث؟ السؤال الثالث أنه ما هي الثمرات العملية التي تترتب على هذه الوجوه الثلاثة؟ إذا اخترنا الوجه الأول ما الذي يترتب؟ إذا اخترنا الثاني ما الذي يترتب؟
سؤال
فإذا هذه أسئلة ثلاث.
سؤال عنا
سؤال أيضا إثباتي
بس بالأصول ولا بالفقه؟
ثمرات العملية الآن الأصولية، نبحث عن ثمرة الأصول. طيب إذا عندنا أسئلة ثلاث، نبدأ بالسؤال الأول. ما هي نسبة حديث الرفع بناء على هذه الوجوه المذكورة إلى أدلة الأحكام الأولية؟ طبعا الأحكام الأولية عندما نقول ما المراد من الأحكام الأولية؟ حكم الأولي، الحكم المجعول على الشيء بعنوانه، حكم المجعول على شرب الخمر بعنوان أنه شرب الخمر، على الكذب بعنوان أنه كذب، على السرقة بعنوان أنها سرقة، وهكذا. أدلة الأحكام الأولية مثل ماذا؟ دليل الحكم الأولي مثل ماذا؟ مثلا تحرم السرقة، يحرم الكذب، لا تشربوا الخمر مثلا أو اجتنبوا شرب الخمر وهكذا. هذه أدلة الأحكامان الأول. ما هي نسبته؟ حديث الرفع الآن تحدث اشتمل على سلسلة أو مجموعة من العناوين الثانوية، الإكراه، الاضطرار. هذا ليس، هذه العناوين لا تعبر عن حقيقة الشيء، فلا يتصف بها الشيء إلا ثانيا، وبالعرض لا يتصف بها الشيء إلا في رتبة متأخرة عن ثبوت الذات، عن ثبوت طبيعته. لذلك سميت هذه بالعناوين الثانوية. إذن حديث الرفع يتكفل الآن بإثبات رفع الحكم أو رفع المؤاخذة، لم بالنتيجة نصل إلى رفع الحكم، يتكفل بإثبات على الوجوه الثلاثة، يتكفل بإثبات رفع الحكم عن هذه أو عن أفعال المكلفين إذا تلبست بالعناوين الثانوية المذكورة هنا. ما هي نسبة أو كيف نعالج حينئذ أدلة الأحكام الأولية على ضوء حديث الرفع؟ ما هي النسبة بين حديث الرفع وبين أدلة الأحكام الأولية؟ أنا فقط يعني من المهم جدا هنا أن نفهم كيف انتقل المصنف من فكرة إلى أخرى. لماذا طرح هذا السؤال هنا؟ عرفنا بعدما صورنا الوجوه الثلاثة أن هناك قدرا مشتركا بينها، بصرف النظر أنه أين موضع العناية تحديدا، القدر المشترك بين هذه الوجوه الثلاثة ماذا كان؟ تقودنا هذه الوجوه الثلاثة بأسرها إلى رفع الحكم ما دام العنوان الثانوي متحققا وثابتا. حينئذ كيف سنعالج أدلة الأحكام الأولية وما هي نسبة حديث الرفع إلى تلك الأدلة؟ بالعودة إلى أدلة الأحكام الأولية فإننا سنجد أن لها إطلاقا، وأنها بإطلاقها تتناول حالة ثبوت هذه العناوين وحالة انعدام هذه العناوين. مثلا الآن لنفترض أقم الصلاة، أقم الصلاة سواء كنت تطيقها أم لا، ما في تقييد في خطاب أقم الصلاة بعنوان بشرط أن تكون تطيقها، بشرط أن لا تكون مكرها عليها، بشرط أن لا تكون ناسيا مثلا، لا يوجد هناك تقييد بعدم هذه المذكورة. فمقتضى الإطلاق حينئذ ما هو؟ هو البقاء على ثبوت الحكم الأولي، البقاء على ثبوت الحكم الأولي سواء تحققت هذه العناوين الثانوية أم لا تتحقق. ما الذي يفعله حديث الرفع؟ هل يخصص، هل يقيد هذا الإطلاق في أدلة الأحكام الأولية؟ هل نسبة حديث الرفع إلى تلك الأدلة نسبة المقيد إلى المطلق؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن النسبة بينهما نسبة الحكومة. حديث الرفع سوف يكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية، فتقديمه عليه، تقديمه عليها من باب الحكومة، من باب محكومية تلك الأدلة لحديث الرفع، لا من باب نكتة الأخصية وتقييد المطلق. النسبة بينهما ليست نسبة العام والخاص أو المطلق والمقيد، النسبة بينهما نسبة الحاكم والمحكوم. حديث الرفع حاكم على أدلة الأحكام الأول. إذن كما أن هذه الوجوه الثلاثة تشترك في أن مآلها إلى رفع الحاكم، كذلك هي تشترك فيما بينها في أن حديث الرفع معها سوف يكون حاكما على أدلة الأحكام الأولية. لكن مع ذلك تفترق في نوع الحكومة. هي وإن اشتركت في أنها تحصل لنا حكومة حديث الرفع على أدلة الأحكام الأولية، لكنها مع ذلك كل واحد من هذه الوجوه يؤمن لنا نوعا من أنواع الحكومة، شكلا من أشكال الحكومة. الآن المصنف يريد أن يعرفنا على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أشكال للحكومة. طيب. نحن سابقا أو لا بأس الآن بأن نفصل البحث، يعني أنا لم يكن من غرضي أن أفصل البحث هنا. إذا أردنا أن نفهم هذه المصادق الثلاثة للحكومة علينا أن نقدم مقدمة. هذه المقدمة لعله سبق منا الإشارة إليها في موضع من الحلقة الثالثة. ترتبط هذه المقدمة بتوضيح الفرق بين عناوين أربعة، وهي عناوين التخصص والتخصيص والحكومة والورود. بعتقد حكينا فيهم قبل والله.
من فترة مش من زمان، الأسبوع الماضي كيف
كان؟ لا تفصيل.
مش تفصيل، بس ذكرت عناوين.
طيب لا بأس. هذه العناوين الأربعة تتمحور حول، بلشنا 8-3 دقائق. هذه العناوين الأربعة تتمحور حول القضايا الشرعية، والقضايا الشرعية ككل قضية أخرى مركبة من موضوع ومحمول. ما يؤخذ في رتبة الموضوع في القضية الشرعية هو موضوع الحكم الشرعي، وما يؤخذ في رتبة المحمول هو نفس الحكم الشرعي. إذا اتضح ذلك فيقول علماء الأصول إن حالة تضيق الموضوع في القضية الشرعية، كيف يحصل تضيق الموضوع؟ بخروج فرد من أفراده. إن لم تكن مسببة عن الجعل الشرعي، إن لم يكن لها علاقة بالجعل الشرعي رأسا، فإننا نعبر عنها بحالة التخصص. فالتخصص إذن هو خروج فرد من الأفراد عن الموضوع، عن عنوان الموضوع تخصصا، عن عنوان الموضوع وجدانا وحقيقة، من دون أن يكون للجعل الشرعي أية مدخلية، لا قريبة ولا بعيدة، لا مباشرة ولا بالواسطة. مثلا كأن يفرض هكذا أن زيدا كان فقيرا فكان مشمولا لقوله أكرم الفقير، ثم الآن استغنى زيد ربح اللوتو مثلا الحرام، ها، فصار غنيا المصطلح العرفي، هذا لم يعد فقيرا. خروج زيد عن مصاديق شرعا يعد فقيرا لأنه لا يملك مال. ها؟
نعم ولد. شرعا فقير.
لا يملك ما ربحه باللوتو. فإذا خروجه عن عنوان الفقير لم يكن بالجعل الشرعي، لم يكن بجعل الجاعل واعتبار المعتبر، وإنما خرج عن كونه فردا من الأفراد حقيقتان ووجدانان. مثل هذا يعبر عنه بأنه تخصصا، يقال خارج تخصصا. أو أن نفرض ماذا؟ أنه من أول الأمر زيد ولد وفي فمه ملعقة ذهبية كما يقال، فمن أول الأمر أصلا لم يكن مشمولا لعنوان الفقر، فيقال خارج تخصصا. الخروج التخصصي أعم من أن يكون خروجا بسبب انعدام المقتضي رأسا أو بسبب وجود المانع. إذن هذا تضيق الموضوع في القضية الشرعية إن لم يكن مستندا بالمرة إلى التدخل الشرعي وإلى الجعل الشرعي فإنه يعبر عنه بالخروج التخصص. فيلاحظ حينئذ أن التخصص أولا ليس سوى تضيق لدائرة الموضوع، لا يشمل حالة اتساع دائرة الموضوع، اتساع دائرة الموضوع لا يعبر عنها بأنها تخصصا. ويلاحظ ثانيا أنه بالنسبة إلى التخصص لا يد للشارع أصلا، لا يد للجعل الشرعي أصلا في ثبوت التضيق. ويلاحظ ثالثا أن التخصص لا يرتبط بعالم الأدلة أصلا، ليس عندنا هنا دليل بسبب هذا الدليل ضاقت دائرة موضوعنا هنا. خارجا زيد عمل واكتسب مالا فصار غنيا، فخرج تخصصا عن عنوان الفقر من دون أن يكون هناك علاقة لخطاب وخطاب آخر صادر من الشارع المقدس. حالة التخصص ليست من الحالات الإضافية بين دليل للشارع المقدس ودليل آخر، وإنما هي حالة قهرية تكوينية أوتوماتيكية، وليست حالة جعلية شرعية، ليست من حالات. لذلك أصلا عنوان التخصص لا يعد أبدا بشكل من الأشكال من حالات التعارض. على هذا الأساس هذا هو المراد من المصطلح الأول وهو مصطلح التخصص. المصطلح الثاني يأتي إن شاء الله والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.